شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، والذي يأتي ضمن برامج وسلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ما زلنا معكم في استعراض للشمائل المحمدية والصفات النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم، نستثمرها فهو قدوة لنا في حياتنا، نعيش كما عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كيف تفاعل وتعامل مع من حوله صلى الله عليه وسلم. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياك دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم وأرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية. دكتور فالح، عندما استعرضنا هذه الصفات النبوية والشمائل المحمدية، تأتي مسألة مهمة هنا، مسألة القدوة. محمد صلى الله عليه وسلم قدوة يحتذى بها في كل تفاعلاتنا الحياتية والشرعية والدينية وارتباطنا بالله سبحانه وتعالى. دعنا نسأل في البداية، ماذا تعني كلمة القدوة؟ ما المقصود بالاقتداء في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
جبل البشر على أن يبحثوا عن ما يتبعونه ويقتدون به، والله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وابتلاهم في هذه الحياة وكلفهم بعبادته أرسل لهم رسلا، هؤلاء الرسل يبشرونهم وينذرونهم ويبينون لهم عبادة الله جل وعلا ويكونوا قدوات لهم. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان من نصيب هذه الأمة، وهو أعظم نصيب، أن جعل نبيها ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله الله سبحانه وتعالى قدوة لهذه الأمة، بمعنى يقتدون به ويتأسون بأقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته، بل في جميع منهاج حياته عليه الصلاة والسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في جميع المجالات، قدوة في بيته، قدوة في الشارع، قدوة في صلاته، في مسجده، في عمرته، في حجه، في صيامه، في وضوءه، في تعامله، في أخلاقه، في كلامه، في بيعه، في شرائه، إلى آخر ذلك. لذلك مجالات القدوة هنا يعني كثيرة.
جميل.
مثلا في العبادات، من توضأ نحو وضوئي هذا كما يقول عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين دخل الجنة. يقول في أمر الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، رأيتموني، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. في الحج يقول عليه الصلاة والسلام: بعد كل منسك خذوا عني مناسككم. في الصيام أمرهم كما جاء في القرآن من أن يمسكوا عن الطعام والشراب وشهواتهم ونكاحهم منذ أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى أن تغرب الشمس. ولما أراد والنبي صلى الله عليه وسلم عنده قدوة، عنده قوة، فحاول أن يواصل، نجد الصحابة حاولوا أن يواصلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل، لكن هنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس مجال قدوة. فهو حينئذ بيّن أن الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. في جميع يعني أحواله عليه الصلاة والسلام يبين للناس ماذا يعملون، ولذلك كانوا يقتفون به عليه الصلاة والسلام. ولذا مثلا يعني أنس كان يمر ويسلم على الصبيان ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والآخر يصلي ويقول: أصلي بكم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فيكون قدوة وأسوة للناس أجمعين.
جميل.
في البيت نجده يعاشر أهله، يمازحهم، يخالطهم، يقوم بحاجاتهم، وفي هذا الباب يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيضا يلبي الحاجات البشرية.
نعم.
لأنه بشر من البشر، فأراد الله أن يظهر هذا حتى لا يتكلف الناس ما لا يطيقون.
نعم.
فلما مات ابنه إبراهيم ودفنه دمعت عينه، وقال له أحد الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فخذ هذه الصورة للصورة، لما تأتي في مقبرة مثلا ونقول لما يشاهد إنسان تدمع عينه ويبكي بكاء خفيف: اتق الله، اصبر، احتسبك. لا يا أخي، دعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، القدوة في البيع والشراء. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فكان سمح عليه الصلاة والسلام في بيعه، في شرائه، في حكمه للناس. هكذا يكون كما هو في التعبد، يكون في البيع والشراء، يكون في سياسة الناس، في القضاء بينهم، في أحكامهم، في النظرة إليهم، فهو قدوة عليه الصلاة والسلام. مر معنا تعامله مع الصغار عليه الصلاة والسلام، تعامله مع سائر
مع النساء،
مع النساء مع سائر الناس. كذلك لما يخرج الناس عن مسار القدوة، كان يرد الناس. مر معنا قصة الثلاثة الشباب الذين وجدوا أنفسهم أقوياء وأرادوا أن يعني يزيدون في العبادة، في واحد في الصلاة، واحد في الصيام، واحد في الرهبنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك نهي جماعي، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، والله إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في الوقت نفسه يعطي قاعدة عامة: أنا القدوة، من يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو رد. نعم.
إذن هو القدوة عليه الصلاة والسلام. بل إن الله سبحانه وتعالى في تبيان هذا الأمر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله.
جميل.
اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للناس، وكل إنسان يستطيع أن يأخذ حظه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب دكتور فارح، طبعا سأناقشك في قضيتين. القضية الأولى: ما نستطيع أن نعمل حقيقة ونقتدي به. وفي شيء الجزء الآخر: أحيانا في أشياء قد تصعب علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد من يقتدي به عندما يبالغون في 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 سلوكياتهم. الأولى: أن عندما يسعى الإنسان لاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ويتعلم ويستمع، حتى الحلقات الماضية اللي ذكرناها هي شرح وافي وكافي أو شرح مختصر حقيقة لما حدث أو لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك يعني بعض يعني الأقوال، بعض النقولات التي قد تختلف فيها كتب السيرة النبوية، فإلى ما يرجع يعني عندما يعني تختلف الأقوال؟
بلا شك نرجع للصحيح.
جميل.
وأعلى الصحيح القرآن.
جميل.
القرآن ذكر جملة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصدر الأول لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن.
جميل.
ثم ما كتب في كتب السنة، وكثير منها صحيح.
جميل.
في صحيح البخاري، في صحيح الإمام مسلم، في السنن الأربعة، في المسانيد كتب كثير ونقل.
جميل.
وألف في جمعة يعني هذا الصحيح. ما من سيرة في سيرة البشر مثل ما جمع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كتب السير والتاريخ كثير منها صحيح ونقل بالسند. كتاب الإمام بن سعد في الطبقات مثلا، كتاب سيرة ابن هشام فيها كثير من الصحيح، ابن الأثير وغيرهم. نعم فيها نقولات، فيها ضعف، لكن كثير منها يعني صحيح ومحص هذا، فيستطيع الإنسان أن يحصل على ما كتب فيه. في الوقت نفسه نقلت كتب السنة ما تنقله في باب السير، لكن تنقله في باب الآداب مثلا. فسيرة مع الطعام والشراب، في آداب الطعام والشراب، في آداب الدخول للمنزل والخروج منه، في آداب التعامل مع الآخرين، في باب الأدب، كتاب الأدب، في كتاب البيع والشراء، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، في الشمائل والأخلاق، كتبت في الشمائل والأخلاق. نحن في هذا البرنامج عرضنا لجملة من الأحوال لا تساوي شيء في المحصلة العامة، لكن هي نماذج وإشارات لكي الإنسان يحاول مثل ما أشرت إلى أن يقتدي ويأخذ حظه من الاقتداء. النقطة هنا مهمة لا أنساها،
نعم،
أن الاقتداء ليس أسود وأبيض كما يقال، ليس إما أن نقتدي من إلى وألا لا نقتدي من إلى.
جميل.
بقدر ما أستطيع أقتدي في مجال التعبد في الصلاة.
جميل.
في مجال المعاملة البيتية، في مجال التجارة بيع والشراء، في مجال الحقوق إعطاء الناس حقوقهم، في مجال التعامل مع الآخرين، في مجال الصلات وغيرها، في مجال العمل الذي أقوم فيه.
وأن تكون نيتك الاقتداء،
أن يكون نيتك الاقتداء بحسب ما تستطيع.
جميل جدا.
فالخير يأتي بالخير بقدر ما تستطيع وتأخذ حظك من الاقتداء.
طيب الجانب الآخر في قضية المغالاة إن صح التعبير، في أحيانا يقول أنا لم أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجال معين، فبالتالي أبالغ في مجال حتى أحقق التوازن أو على الأقل أعالج عدم اقتدائي في هذه القضية.
يمر فترات من التاريخ تظهر بعض الظواهر.
نعم.
أذكر ظاهرة من الظواهر، اهتم بعض طلبة العلم الصغار بأن يقتدوا بجزئيات من جزئيات الصلاة، نعم عملها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فخموها بحيث جعلوها تعبر عن الأمر الكلي، فلما اقتدي بجزئية هي في حكمها سنة مثلا، فحينئذ لما تتضخم هذه أنسى قضايا كثيرة، أنسى قضايا هنا كثيرة جدا في التعبد أيضا في أصل الصلاة. قد تطغى هذه المستحب على الواجب، قد يطغى هذا المستحب على حقوق ثانية، قد يطغى اهتمامي بالمستحب على أكبر منه، وهكذا. هنا يجب أن نفقه ما هو الاقتداء. الاقتداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وذكرتني فيه، يعني أن يبالغ الإنسان في جانب من الجوانب مع علمه بالجانب الآخر، والتوازن من شخصيته عليه الصلاة والسلام. أعطي كل ذي حق حقه. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو أعظم الناس في مجال التعبد والصلاة لله عز وجل، وأعظم الناس في مجال التعامل البيتي التعامل المنزلي، كما هو أعظم الناس في مجال سياسة الناس وأعطائهم حقوقهم، وأعظم الناس في مجال البيع والشراء والتسامح فيه إلى آخره. إذن الشخصية المتوازنة هنا هي من أعظم مجالات الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
جميل جدا.
المجال الثالث أخذ الأمور على مفاهيم الحقيقية.
نعم.
لا أخذ على كما أشرت مفاهيم الشد في جانب فأنسى جوانب الأخرى، كذلك التساهل في جانب، والله يعني الإسلام دين سماحة دين يسر دين كذا، فأفسر السماحة بما أريده أنا أو بمزاجي أنا، وهذا من أكبر الأخطاء، بل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نطغى أو نستطيع أن نعالج الظواهر الخاطئة في مجال الاقتداء لنتمثل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا يقول المحدثون في ما هي السنة؟ يقولون هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلوقية. من هنا ونحن في هذه الحلقة أبث هذا المفهوم، أننا بحاجة إلى أن نفهم المفهوم الشمولي المتوازن عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لنحقق مجال الاقتداء به في كبائر الأمور وفي صغائرها.
جميل.
كما اعتني بها في أكبر المجالات، مجال التوحيد ومجال الصلاة ومجال التعبد، اعتني بها في المجالات التي ترى عند الناس صغيرة وهي كبيرة عند الله جل وعلا. سلم على الصغير وأسامح في الشيء القليل وأنبسط مع الآخرين وأعطي كل ذي حق حقه.
طيب دكتور فعلا، أيضا القضية اللي هو في أحيانا في أشياء لا نستطيع أن نقضي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في مثلا يعني مثلا في ظل التطور العمراني والتطور المدني، مثلا والله مثلا استخدام بعض الأشياء الجديدة، أو مثلا الزحمات اللي تكون مثلا في الحج صعود جبل الرحمة، مثلا المسعى، في بعض الأشياء التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته نظرا لعدم وجود التزاحم أو مثلا التطور اللي صاير الآن، كيف استطيع أن من يستمع إلينا أن يوازن بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه لا يستطيع أن يطبقه في عصرنا الحديث؟
هو الاقتداء ليس بمجرد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا قول وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندنا إرشاد، فاستنبط منها العلم قواعد. مثلا أنت أشرت قضية الزحمة، الزحمة صارف من الصوارف لأن أنتقل من عمل إلى آخر، ليس العمل واجب، هذا الواجب لن تجد فيه زحمة، لكن في الطواف يكون الزحام أحيانا، لكن أنا لست مجبر أن أطوف في هذه اللحظة مثلا،
أو في الدور الأول،
أو في الدور الأول المسعى مثلا، لست مجبر في الدور الأول أو الأرضي، عندي الأدوار الأخرى. صحيح. مثلا وقوف على جبل الرحمة، هذا لم يرد أصلا ومن المفاهيم الخاطئة. وهكذا لما نقول خذوا عني مناسككم أعطانا الإطار العام، لكن لما لا أستطيع مجال من المجالات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، الأشياء المحدودة التي يجب أن أطبقها حرفيا هذه قليلة جدا. وهنا حتى لو ما استطاع الإنسان في أمر الصلاة، ما استطاع القيام مع القدرة ركن، لكن ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ينتقل المرحلة الثانية، هنا يحقق الاقتداء أيضا.
جميل جدا.
النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. طيب دكتور، في طبعا في آخر يعني عندما تكلمنا عن هذه الصفات وهذه الشمائل المحمدية، كلمة أخيرة تقدم حقيقة لمن يشاهدنا كنصيحة مباشرة في هذا المجال.
أعظم نصيحة أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا في كل شيء ونقتدي به في كل شيء، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم نعمله، وما لم يصح لا نعمله، وإن خالفت الأمزجة والأهواء والرغبات، وإن خالف ما نحب مما هو عاجل الأمور، فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك فليبشر بالخير العظيم في الدنيا على نفسه وعلى أسرته وعلى من بعده، وليبشر لنفسه في دنياه في ماله وأهله بأن يحفظ فيهم، ويبشر في نفسيته بالطمأنينة والسكينة والهدوء والاستقرار النفسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير. ثم بعد ذلك فليبشر بما أعده الله سبحانه وتعالى له في الآخرة، حتى يصل بإذن الله إلى صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، رزقني الله وإياكم ووالدينا وأولادنا وأهلينا والمسلمين أجمعين وجميع من له حق علينا ذلك.
اللهم آمين. شكرا فضيلة الدكتور فالح الصغير على ما قدمت حقيقة في هذا المجال، شكرا جزيلا لك.
ولكم وللإخوة والأخوات وللعاملين وراء الستار جميعا، من مخرج ومصورين وإداريين وغيرهم، ولأيضا المشاهدين والمشاهدات، رزقنا الله وإياكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص في القول والعمل.
آمين آمين. شكرا أيضا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في حلقتنا في السراج المنير، قدمنا هذه الحلقة عن قدوة وهو قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا حقيقة لفريق العمل، شكرا لكل من شاركنا حقيقة وتواصل معنا، شكرا لمخرج هذا العمل أيضا الشيخ طلال العقيل الذي أشرف بإشرافه مباشرة على هذا البرنامج السراج المنير، وهو ضمن سلسلة برامج تنتج لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. لا نقول لكم إلا كل عام وأنتم بخير، ورزقنا الله وإياكم الاقتداء بنبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم والاستفادة من آثاره الدنيوية والأخروية. أجمل تحية أقدمها لكم من فريق العمل، وهذا أنا أحدثكم فهد الفهيد، نلقاكم بإذن الله في لقاءات أخرى، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.